والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. ومن الآيات القرآنية التي يمكن الاستدلال بها على حجية الخبر الواحد آية السؤال، وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول من الآيات التي يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد هي آية فاسألوا أهل الذكر، وهذه الآية القرآنية وردت في موردين من القرآن. المورد الأول في سورة النحل، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمورد الثاني في سورة الأنبياء، وهي شبيهة بالآية الأولى، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على أساس ثبوت ملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول، وإلا للزم لغوية السؤال، والتالي باطل فالمقدم مثله، فحينئذ لا بد من القول بثبوت الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول، ومقتضاه أنه القول بحجية الخبر الواحد. أما بيان الملازمة فهو يتوقف على بيان مقدمات خمسة في البيت. المقدمة الأولى، نقول أن الآية قد دلت على وجوب السؤال من البينات ومن الذكر عند عدم العلم بهذه البينات، هكذا. والبينات والذكر يشملان الفروع والأصول، لابد أن نلتزم حتى نطبقها في المقام أن نقول فاسألوا أهل الذكر. زين، حينئذ لا بد وأن يكون هذه البينات وهذه الذكر التي يسأل عنها عند عدم العلم بها شاملة لكل من الفروع والأصول، وإلا لو قلنا بأنها مختصة بالأصول حينئذ لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في الفروع. هذه هي مقدمة الأولى، حفظوه لدى المقدمات، يعني هنا حفظوه بعدين نسوه. هذه المقدمة الشيخ حسن، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الآية القرآنية قالت فاسألوا أهل الذكر، كأنما ها هنا وجوب السؤال، يجب السؤال مطلقا شامل لما كان الجواب مفيدا للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم، لم يقيد بأنه اسألوا أهل الذكر إن كان جوابهم ماذا مفيدا للعلم. فحينئذ من عدم التقييد نستفيد أن هذا الوجوب مطلق، يجب السؤال مطلقا سواء أفاد ذلك الجواب العلم أو لم يفد ماذا، أم لم يفد العلم. إذن نجد أن المقدمة الأولى شمولها لكل من البينات والذكر لمن الأصول والفروع، المقدمة الثانية أن تكون السؤال مطلق سواء أفاد الجواب والعلم أو لا. المقدمة الثالثة أنه في الحقيقة لا خصوصية لحجية المسؤول بما هو مسؤول، بمعنى يجب القبول عند سؤال ماذا؟ عند سؤال المسؤول. إذا ابتدأ ذلك الشخص ببيان الذكر والبينات يجب القبول أو لا يجب القبول؟ الآية القرآنية وإن كانت في مقام فاسألوا أهل الذكر، لكن لا خصوصية لكون المسؤول من حيث كونه مسؤولا، بل لو حتى لو ابتدأ ببيان الذكر والبينات لكان يجب ماذا؟ لكان يجب القبول. هذه يا مقدمة، مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة، ما هي الغاية لوجوب السؤال؟ نقول أن الغاية لوجوب السؤال منحصرة في خصوص وجوب القبول، وإلا لو لم يكن وجوب القبول للغى وجوب السؤال. إذن وجوب السؤال حينئذ نقول ماذا؟ أن الغاية لوجوب السؤال تنحصر ماذا؟ في وجوب القبول مطلقا، لأنه ماذا؟ لأن الوجوب السؤال مطلق شامل لما أفاد العلم أو لم يفد العلم. وبما أن المقدمة الرابعة هو ثبوت شنو؟ أن الغاية لوجوب السؤال المطلق منحصرة في وجوب القبول، يعني يجب عليك أن تقبل بالجواب سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، حينئذ وجوب القبول مطلق كذلك. هذه هي المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، ما هو المراد من أهل الذكر؟ فيقال أن المراد من أهل الذكر الذين أوجب السؤال منهم، هذا هم مطلق من عرف البينات والذكر، سواء كان سبب والمستند في معرفة البينات والذكر هو الحس الظاهري من السماء والرؤية، أو كان سبب ماذا؟ معرفة البينات والبينات والذكر عن طريق إعمال الفكر والروية، أو ما نعبره نحن بإعمال النظر المنتج لمعرفة البيان، شامل مطلق. هذا يقال له يعرف البينات كذلك ماذا؟ أي عن طريق حسه بأن سمع شيئا، يقال هذا عرف الذكر، عرف البينات. كذلك من أعمل فكره ونظره بأن انتقل من المعلومين، انتقل من المجهول إلى المعلوم، ثم رتب معلوماته وانتقل من المعلوم ماذا؟ إلى المجهول. هذه الحركة الثانية بعضهم خصها بالفكر، كما في كتاب الشمسية أن الفكر والنظر هو خصوص الانتقال من المعلوم وترتيبه إلى المجهول. أما الحركة الأولى وهي من المجهول إلى المعلوم، هذه خارجة، بل هي مقدمة لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الفكر والنظر. وياي إذا تمت هذه المقدمات الخمسة يثبت لدينا القول بحجية ماذا؟ بحجية الخبر. ليش؟ لأنه بعد القول بانحصار الغاية في وجوب القبول، سواء أفاد جواب المسؤول العلم أو لم يفد العلم، وياي سواء كان ذلك المسؤول قد أجاب عن حس زين أو عن طريق أعمال فكره ونظره، يجب قبول رأيه أو يجوب قبول خبره، فحينئذ أفاد خبره العلم أو لم يفد، وهذا معناه وجوب التعبد بماذا؟ بالخبر الواحد، لأن الخبر الواحد هو في الحقيقة شنو؟ خبر باعتباره أنه يخبر عن البينات والذكر وهي الأحكام الشرعية، ولا يفيد قوله العلم، وبالتالي شنو لابد وأن يثبت وجوب القبول تعبدا. وضحت؟ ها؟ إذن هذه المقدمات الخمسة هي في كيفية إثبات الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على حجية الخبر الواحد، ولكن لماذا؟ قال لعدم تمامية المقدمة الثانية. احنا قلنا ان الاستدلال يبتني على مقدمات، اذا تمت هذه المقدمات لابد من القول بوجوب ماذا؟ بوجوب العمل بالخبر الواحد من باب التعبد. يقول بالامكان المنع عن المقدمة الثانية. شنو كانت المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية هي أن وجوب السؤال يجب السؤال مطلقا، شامل لما كان الجواب مفيدا للعلم أو لم يكن يجب عليك أن تسأل، سواء كان قوله أي المسؤول مفيدا للعلم أو لا. يقول لا إطلاق للآية القرآنية في ذلك، أي يجب السؤال مطلقا سواء أفاد ماذا قوله، أفاد جوابه العلم أو لم يفد، بل هناك قرينة تدل على التقييد. يا بليش، ما هي القرينة؟ قال في الحقيقة أن القرينة ها هنا في المقام أن وجوب السؤال إنما هو لأجل عدم العلم، وذلك أن ذيل الآية القرآنية وهي قوله إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ماذا لا تعلمون. فهذا الذيل إن كنتم لا تعلمون يدل على أن الداعي للسؤال إنما هو لتحصيل العلم، ولا ريب ولا إشكال. إذا كان الداعي للسؤال إنما هو لتحصيل العلم فلا بد وأن يكون رفع ماذا؟ لا بد أن يكون في مقام رفع ماذا؟ عدم العلم. لأجل ماذا؟ أن نرفع عدم العلم الحاصل لدينا، نرفعه ماذا؟ نرفعه بالسؤال، فلا بد وأن يكون سؤاله رافعا لنقيض الداعي إليه. يعني أن الداعي للسؤال لأجل تحصيل العلم بعد عدم حصول العلم لدينا، إن كنتم لا تعلمون. ومن الواضح أن رفع عدم العلم لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا بالعلم، لا أن نقول بأنه رافعه هو حتى لو كان عدم العلم، ولكن نأخذ بقوله تعبدا. واضح الفكرة؟ إذن هنا قرينة في البين تقتضي أن يكون وجوب السؤال مقيد، وهو أنه يجب السؤال لأجل عدم العلم، فحينئذ لا يمكن لنا أن نقول يجب أن تسألوا مطلقا سواء أفاد قوله من علم أو لم يفد. فيكون مفاد الآية القرآنية يجب السؤال عليكم لأنكم شنو؟ عما لا تعلمون حتى ماذا؟ حتى تعلموا. وهذا أجنبية، هذه الآية تكون أجنبية عن ماذا؟ عن حجية خبر الواحد الذي لا يكون مفيدا للعلم. ومنه يظهر ويتبين لدينا المنع عن المقدمة الرابعة، وهي أن الغاية المنحصرة لوجوب السؤال هو وجوب القبول مطلقا. ليس الأمر كذلك، بل وجوب القبول إذا كان جواب السؤال ماذا؟ مفيدا للعلم. فإذا قولكم بأنه يجب القبول مطلقاً سواء أفاد الجواب جواب المسؤول العلم أو لم يفت ليس بصحيح، بل إنما يجب شنو؟ يجب القبول إذا كان مفيداً للعلم بلحاظ تلك شنو؟ تلك القرينة. فإنه إذا كان وجوب السؤال مقيدون إلى خصوص ما إذا كان جوابه مفيداً للعلم، فوجوب القبول أيضا يكون مقيدا فيما إذا كان جوابه مفيدا للعلم. فإذا نمنع المقدمة الرابعة تبعا للمنع عن المقدمة الثانية. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره المصنف. بل يمكن الترقي إلى المنع عن المقدمة الخامسة في البين، وهو أن المراد بأهل الذكر أحد أمرين: إما المراد بأهل الذكر هو خصوص علماء اليهود كما هو في سياق هذه الآيات، وحينئذ لا ريب ولا إشكال بعدم حجية قول اليهود في الفروع أو علماء اليهود في الفروع. وإما أن يكون المراد فاسألوا أهل الذكر ليس السياق مما يقتضي تخصيصه بعلماء اليهود، بل لقرينة خارجية وهي ورود روايات كثيرة تفسر أن المراد بأهل الذكر هم خصوص أهل البيت عليهم السلام، ولا ريب ولا إشكال بأن قولهم عليهم السلام مفيدا للعلم، فهو خارج عن حجية الخبر الواحد تخصصا لا تخصيصا، لأن قولهم لا يدخل ماذا؟ لأنه هو نفس السنة بعده، قول المعصوم وفعله وتقريره، فقول المعصوم ليس من ماذا؟ من الخبر، بل الخبر حاكيا لقوله. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى. لكن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه استشكل على هذه الآية القرآنية بإشكال، وهي أن مفاد هذه الآية القرآنية لو تم لكان أقصى ما يقتضيه هو حجية خصوص رأي المجتهد والعالم زين في حق المقلد والجاهل. هذه الآية يستدل بها على حجية فتوى المجتهد، على حجية فتوى العالم في حق ماذا؟ المقلد والجاهل، وذلك على أساس منع المقدمة الخامسة. احنا بينا أنه يمكن منع المقدمة الخامسة، ولكن بوجهين ذكرناه: أن المراد من أهل الذكر إما خصوص اليهود علماء اليهود أو أهل البيت عليهم السلام. يقول لا، هنا ليس المراد به أحد الأمرين، بل أن المراد في الحقيقة المقدمة الخامسة شنو كانت؟ ما حد يدري، قلت لكم حفظوهن الآن وانسوهن أحسنتم. أهل الذكر مطلق لكل من عرف ماذا؟ الذكر والبينات، سواء كان عن طريق الحس الظاهري كأن سمع ورأى سمع المعصوم أو رأى فعل المعصوم، أو كان عن طريق إعمال النظر والفكر. هذا يقول في الحقيقة ليس المراد بأهل الذكر مطلق من عرف البينات، بل إنما هو خصوص ماذا؟ هو خصوص من كان عرف البينات والذكر عن طريق إعمال فكره ونظره، فحينئذ تكون ظاهرة في حجية فتوى المجتهد أو العالم الذي أعمل فكره من خلال ترتيب النظر من مقدمات بديهية ونظرية ومبادئ تصورية وتصديقية، بحيث أوصله إلى نتيجة. هذه النتيجة هي في الحقيقة الذكر والبينات. ولكن ما هو السبب في عدم صدق ماذا؟ عدم صدق أهل الذكر على ماذا؟ على من عرف البينات والذكر عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس، أي مستند بأنه سمع أو رأى. فإن الشيخ الأنصاري يقول أن الجاهل جاهل يروي ما سمعه الإمام لا يقتضي أن يقال له أنه من أهل الذكر. كذلك الجاهل الذي رأى فعل الإمام ونقله إلى الغير لا يقال له ماذا؟ أنه من أهل الذكر. وجدانكم أنتم، واحد الآن إذا انطفل الطفل إذا سمع من أبيه ونقل لأمه أنه حكى عليك، هو بالفعل هذا في الحقيقة يقال له من أهل الذكر، مجرد أن ينقل أنه الخبر، وإن كان متعلقه هذا ليس من البينات، بلحاظ أن متعلق السماع من الإمام والأحكام الشرعية. ولكن عرفا لا يقال بأن هذا عالم، هذا من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظتم؟
بالنسبة
لزرار
يعتبر من
الذكر؟ لا، بس المجال. فمجرد أن يكون راويا جاهلا زين ينقل رأي المعصوم عن طريق سماع الخبر سماع الرأي منه، هذا لا يقال له أنه من أهل الذكر، خل ثبتوا أنه جاهل وياك. فحينئذ لابد وأنه المراد من أهل الذكر هم العلماء الذين توصلوا إلى تلك البينات وذلك الذكر عن طريق إعمال النظر والاجتهاد والاستنباط لتحصيل ماذا؟ لتحصيل تلك البينات. وعليه وجوب السؤال مطلقا، يقتضي وجوب ماذا؟ القبول مطلقا. نعم يجب السؤال، وهذا السؤال مطلق، يجب عليك أن تسأل ماذا؟ أن تسأل ذلك العالم، ويجب عليك قبوله، وهذا يخصص بخصوص ماذا؟ من كان من أهل العلم، فيدل على حجية فتوى أهل العلم أو المجتهد بحق العام المقلد أو العالم بحق الجاهل. واضح؟ لكنه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بأنه يمكن الجواب عن هذا الإشكال. وحاصل الجواب أنه لا ريب ولا إشكال من أن هنالك من الرواة من هو موصوف بالعلم والذكر، أي أنهم من العلماء، أمثال أبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وزرارة زين وغيرهم وأضرابهم ومحمد بن أبي عمير وأشباه هؤلاء ويونس بن عبد الرحمن، هؤلاء الذين يقال بأنهم الفقهاء العلماء من أصحاب الصادقين والكاظمين عليهم السلام. فحينئذ لا ريب ولا إشكال بقبول خبرهم لأنهم علماء. فإذا قبلنا خبرهم حينئذ نتوسط إلى قبول غيرهم من لم يكن بهذه الصفة من جهة الإجماع والقول بعدم الفصل، أي لم يفرقوا بين قبول خبر ماذا؟ خبر زرارة الذي هو موصوف بالعلم، وبين خبر غيره الذي لا يكون بهذه المنزلة. هذا ينقله عن حس، وهذا أيضا عن أو عن سماع، هذا ما ينقله عن سماع. ولكن عدم الفقه يقول لا ريب ولا إشكال بحجية قول زرارة عندكم لأنه من أهل الذكر والعلم، أنتم تقولون وبالتالي لا بد من قبول خبره، فإذا قبلتم خبر زرارة نتوسط لقبول خبر غير العلماء من جهة الإجماع وعدم القول بالفصل بين خبرهم وخبر غيرهم، واضح؟ فيتم حينئذ الجواب عن هذا، أي عن هذا الإشكال الذي طرحه شيخنا الأنصاري، يقول هؤلاء الرواة أيضا من أهل العلم، فحينئذ يصدق عليهم أنهم من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحينئذ يجب قبول خبره. إذا وجب قبول خبره نتعدى إلى كل راوٍ وإن لم يكن موصوفا بهذا الوصف، إن من إلى من جهة القول بالإجماع وعدم القول بالفصل. فحينئذ ما استشكل به شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من المنع من المقدمة الخامسة ليس بصحيح. ولكن
بالنسبة للشيخ الأنصاري قال الراوي مطلقا خارج عن
لا تدل على
قوله
اي لا هذا هو هذا ففهم ما ذكره ففهم هو إشارة إلى هذا المعنى. ففي الحقيقة إجمال القول في إجمال القول في إبلي تفضل
الآية على الواحد
ايه؟
بعد دخل
يا مصنف هو المصنف بس
الشيء هذا كون هذا
ايه بل ممكن لا أنه يكفي في أنه هذا يتصف بالعلم، إذا اتصف بالعلم تقولون بقبول خبره أو لا تقولون، ما لنا دخل بالنص، هذا نفس اسألوا أهل الذكر ما يدل على هذا.
لا كان عاد بعد وين يدخل العلماء
اي خو خلي يدخل العلماء
يعني بعد
مو
خفيه
انه
عادي
احسن خو زين يعني مراجع شيخ حسن بل فاجاب ويمكن ان يقول قوله ففهم اشاره الى هذا وهو انه بالنسبه للعالم الذي هو مصداق أهل الذكر الذي يكون راويا أيضا يكون له حيثيتان، حيثية من حيث كونه قد أعمل نظره وفكره كونه عالما، وحيثية كونه ماذا؟ كونه قد ذكر البينات، قد بين هذه البينات والذكر عن طريق السماع ماذا من الأئمة عليهم السلام. فنقول إن كان مستنده في معرفة البينات والذكر هو إعمال نظره زين وفكره ورويته، حينئذ نقول ماذا؟ نقول أن هذه الآية تبين حجية ماذا؟ حجية نظره، وأنه يجب القبول منه، وإن كان بيانه للذكر والبينات مستندا إلى ماذا؟ إلى حسه وسماعه أو نظره، يعني الذي هو أحد الحواس الخمسة، فحينئذ لا تدل هذه الآية على حجيته. هب أنه هذا متصف بالعلم، ولكن قبول رأيه غير قبول خبره، فالعالم إنما يكون رأيه حجة من جهة قوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن هذا لا يدل على قبول ماذا؟ على قبول خبره. وحينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بالإجماع والقول بعدم ماذا؟ والقول بعدم الفاصل. هذا تمام الكلام في هذه الآية القرآنية. قال قدس سره. ومنها آية السؤال عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد وردت في موردين من القرآن. وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان، أي حرمة الكتمان ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول. ها هنا أيضا كذلك نقول وجوب السؤال يقتضي ماذا؟ وجوب القبول، وإلا للغى ماذا؟ وجوب السؤال لغو، وهو قبيح منه تعالى. وفيه هذا فيه بعد بيان هذه المقدمات الخمسة. وفيه أن الظاهر منها إنما هو إيجاب السؤال لتحصيل العلم، ولا ريب ولا إشكال بأن الظهور حجة بقرينة قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون، فالداعي للسؤال إنما هو لتحصيل ماذا؟ لتحصيل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يكون رفع الجهل وعدم العلم إلا ماذا؟ إلا بالعلم. فتكون الآية في مقام بيان هذا المعنى، أنه يجب عليكم أن تسألوا عما لا تعلمون لكي ماذا؟ لكي تعلموا. طبعا أكو كان بالتلفزيون، ما التلفزيون العراقي، تلفزيون الشباب، كان يطلع بداية التلفزيون بعد القرآن الكريم تلك فتية آمنوا بربهم، شو اسمه، ينزلوا في حق هؤلاء، ترعونا برنامج كي لا تنسى، فرد مقاطع من الحرب العراقية الإيرانية كي تعلم. هذا من باب يعني هيك في جرف يتقاطع. قال قدس سره. وقد لا للتعبد بالجواب، فبالتالي نمنع المقدمة الثانية من أن وجوب السؤال مطلق سواء أفاد الجواب العلم أو لم يفد. لا، إذا كان مفيدا للعلم من جهة قرينية الآية، نفس الآية فيها قرينية، نفس الآية ظاهر في هذا. ثم أن المصنف، وقلنا أنه بعد ذلك يعترض على المقدمة الرابعة، ثم يعترض على المقدمة الخامسة بما ذكرناه من اختصاصه بعلماء اليهود أو بالأئمة الأطهار عليهم السلام. ثم تعرض المصنف إلى إشكال شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، قال وقد أورد عليها بأن، أي على الاستدلال بهذه الآية، بأنه لو سلم دلالتها على وجوب القبول مطلقا من جهة وجوب السؤال مطلقا، لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي، فإنه بما هو راوٍ من حيث كونه راوٍ من هذه الحيثية لا يكون من أهل الذكر والعلم، وإن كان من حيثية أخرى يكون من أهل الذكر والعلم بأن كان عالماً فقيهاً. فالمناسب هو الاستدلال بهذه الآية على حجية فتوى المجتهد مطلقاً والتعبد بفتوى سواء أوجبت له العلم أو لم توجب. وياي للرواية. وفيه أجاب المصنف إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم أنهم من العلماء وأنهم من أهل الذكر، والإطلاع على رأي الإمام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما وأبان بن تغلب وأشباه، ويصدق على السؤال عنهم أو منهم أنه السؤال عن أهل الذكر. إذا سأل زرارة يقول سؤال أهل الذكر والعلم، ولو كان السائل من أضرابهم. فإذا وجب قبول رواية ماذا؟ هؤلاء المتصفين بهذه الصفة، في مقام الجواب بمقتضى ما ذكرته أيها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامك وجب قبول روايتهم كذلك. ذولا علماء تقبل برأيهم وتقبل بروايتهم، شنو الفرق حينئذ؟ وروايتي ويمكن التعدي إلى رواية غيرهم ممن لم يكونوا متصفين بهذه الصفات من العدول مطلقا، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال، هذا احنا جعلناها مقدمة، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر وإنما يروي ما سمعه أو رواه فافهم. واضح؟ هذا تمام الكلام. إذن إذا عرفنا أن زرارة أجاب عن سؤال أو ابتدأنا بأن بين شيئا، بأن بين أنه ماذا؟ بأنه وجوب الصلاة، وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، إن سئله إن قل هذا في الحقيقة خبر تنقله عن الإمام، لو أنه هذا رأي قد عملت شنو بفكرك ونظرك بحيث توصلت إلى هذا المعنى، فإن قال بالثاني نقول بأنه حجة بالنسبة من باب رجوع الجاهل إلى العالم، وإن كان رواية حينئذ نحن وهذه الآيات القرآنية لم يثبت لدينا بعد حجية قول زرارة إن لم يفت قوله ماذا؟ العلم والإطمئنان، لأنه خبره لا يمكن تخصيص آيات الناهية عن العمل بغير العلم أو عن العمل بظن، هذا ظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيبقى داخلا تحت عموم المن، فلا بد وأن يثبت لدينا أن قول زرارة حجة حتى إذا كان مستندا إلى السماع أو الرؤية، يعني من النظر الحسي. هذا تمام الكلام في هذه الآية. يبقى آيتي وهي قوله تعالى، قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، ذولا ما أدري من الصحابة أو لا، منافقين، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. هذا فكأنما هي حادثة معروفة، أنه كأنما أن النبي سمع يسمع ماذا؟ ما يقوله المؤمنون، ما يقوله المؤمنون يسمعه النبي، قالوا هذا ما عنده شغل وعمل، بس هو حاط نفسه أنه يسمع الفلان وفلان فلان يسمع له، ها؟
سواء كان باطلا
هكذا، أنه هذا سماع، فأنه الله سبحانه وتعالى نزل هذه الآية القرآنية في إثباتها أن الله تعالى قد مدح نبيه صلوات الله عليه وآله على هذا الفعل، وهو ماذا؟ أن يسمع للمؤمنين ويصدق ماذا؟ ويصدق بهم. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قال أن سماعه لهم إنما هو خير لكم، عدم سماعه هذا هو في الحقيقة مذموم، فسماعه ممدوح، فهو لا ريب ولا إشكال إذا مدح، إذا كان الفعل ممدوحا من قبله فلا ريب ولا إشكال، يدل على صحة ماذا؟ على صحة ارتكابه، فإذا دل على صحة ارتكابه فحينئذ يدل على ماذا؟ يدل على حجيته بتقريب يأتي إن شاء الله تعالى.